ثم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الفصل المبارك من كتاب الإفصاح لوزير بن هريرة والمعنون له بإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. نعم، باب بيع المصرات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى: باب بيع المصرات.
ولا لسه اختلفوا في بيع الأشياء؟ نعم، اختلفوا في بيع الأشياء.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيع الأشياء التي يواريها التراب من النبات كالجزر والبصر والكرات ونحوه. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز بيع ذلك حتى يقلع ويشاهد. وقال مالك: يجوز بيع ذلك كله إذا غلظت أصوله ودلت عليه فروعه وتناهى طيبه.
وهذا قول مالك الحقيقة رحمه الله تعالى أقرب، فإن هذه الأشياء الخفية يدل عليها ماذا؟ يدل عليها أصولها الغليظة، معروف هذه في الأرض، نعم الرأس الجزر في الأرض، ولكن يوجد السيقان مخضرة مرتفعة باسقة، وهذا يدل على ماذا؟ على ما في باطنها. لكن ينظر بقى في صفة البيع، فإن باعها جملة قال بعتك الأرض هذه بخمسة جاز، أما إذا قال بعتك إياها على أنها 1000 كيلو، على أنها 5000 كيلو، هذا الذي يجوز إلا وزنا حتى لا يقع في ذلك غرر. يبقى الأشياء التي طوارى فدل عليها غيرها، كثير من الأشياء تكون في باطن أرضي لكن يدل عليها إيه؟ يدل عليها الظاهر من الأصول وغير ذلك، فهذه جائز بيعها، لكن تباع جملة يقال أو مشاعة يقال هذه الأرض بكذا. نعم، فقول مالك هنا أقرب، يجوز بيع ذلك كل إذا غلظت أصوله ودلت عليه فروعه وتناهى طيبه، يعني يكون بعد البدو بدو الصلاح. نعم،
قال
أي حمل؟ لا لا، أي اللي جاب الحمل هذا؟ الحمل ده له أصول تدل عليه؟ لا، هذا غرر، بيع الحمل في بطن أمه هذا غرر، لكن ده معروف معهود، الجزر هذا كله كذا، البطاطس كلها سيقان تدل على، ولهذا احنا جميع الفلاحين يمرون على الارض مخضره وكذا، كل ما شاء الله ما شاء الله فلان عنده شويه جزر ما شاء الله عليهم ما شاء الله، مع انه ما راى جزرا او بطاطس ما شاء الله او الى اخره، مع انه ما راى ذلك، لكن هذا يدل عليه. فقول مالك يجوز بيع ذلك كل اذا غلظت اصول ودلت عليه فروعه، هذا جيد. نعم،
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا.
نعم. الايه؟ فين الامثله؟ لا مش لازم، مش لازم يعني البدو هذا ولو، بس يدل عليها ايه؟ لان هذه لو لم يكن لها، لو لم يكن لها لو لم تكن صالحة ولم يكن لها أصل ما غلظت الأصول، هذه تدل عليها. نعم، طيب واختلفوا.
قال: واختلفوا في بيع الجوز واللوز والباقي لا في قشره الأعلى، وفي بيع الحنطة في سنبلها إذا استغنت عن الماء. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز ذلك. وقال الشافعي: لا يجوز.
وقول الثلاثة هنا أصح، اللي يباع الجوز واللوز والبقلاء في قشره الأعلى، حاتي ما في إشكالية، وفي بيع الحنطة في سبيلها إذا استغنت عن الماء كذلك. لكن نفس المسألة، هل تبيعها بيعا مشاعا أو تبيعها بالوزن؟ فتقول مثلا هذه تقدر ب1000 كيلو ما يجوز، لكن تبيعها هكذا إذا بدا الصلاح في هذا تبيعها. وعادة الناس وعمل المسلمين على هذا، هو أنت بتقشر الجوز واللوز وكذا ثم تشتري؟ لا، إلا إذا كان فيه نوع من هذا يباع وحده ما في مشكلة، لكن معروف أنت بتشتري كيلو اللوز أو الجوز أو كذا بقشر، كما تشتري اللب بقشر، اللب نفسه عشان نشتري بقشر، ولا بنقول له قشر هذا وبعدين بيع لي اللب، فهذا ليس فيه غرر. ليه؟ لأن الناس تشتريها بالقشر معروف. نعم، فقول الثلاثة هو الصحيح، لكن لو عاد إلى غرر وهو أن يكون العقد متوجها إلى ما في داخل القشر، وقال بيعتقد ما في داخل القشر يعمل له كام؟ يقول لك مثلا الفدان ده بيصف بعد القشر 60%، يبقى إذن إذا وزدنا 1000 كيلو يبقى احنا نبيع 600 كيلو. نقول هذا لا يجوز، هذا في غرر وجهالة. ليه؟ لأنه محتمل 600 كيلو، محتمل 600 كيلو، زي البهيمة كده اللي احنا بنقول تباع قائمة بنفسها كده، نوزنها نوزنها طلعت كام؟ 500 كيلو. يقول لك دي بتصفي 60% أو 55% لحم، فأبيعك إلى على أنها 450 كيلو لحم، ما يجوز. لكن تبيع البهيمة هكذا قائمة 600 كيلو، الكيلو ب 200 جنيه جائز، تمام؟ تبيع لحما أنها تصفي كذا غير جائز، لأن هذا يعود إلى جهالة وهذا يعود إلى معلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه إذا باع حائطا واستثنى منه نخلة بعينها جاز.
طيب، ثم اختلفوا
فيما إذا باع حائطا واستثنى منه أمدادا معلومة، أو إذا باع صبرة واستثنى منها قفزة، أو إذا باع حائطا واستثنى منه أرتالا معلومة. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز على الإطلاق. وقال مالك: يجوز أن يبيع ثمرة جزفا أو جزافا ويستثنى كيلا معلوما، وقدره بالثلث، فما دون على حكم البيع. وأما أحمد فقال: يجوز أن يبيع نخلة واحدة واستثنى منها أرطالا معلومة، وأما في البستان أو في الثمرة أو في الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين، وهي التي اختارها الخرقي، وعنه رواية أخرى يجوز.
والأقرب في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي. يبقى عندنا مسألتين: المسألة الأولى إذا باع حائطا واستثنى منه نخلة بعينها جائز، لأن ما في غرر ولا جهالة ولا ما يؤدي إلى نزاع. باع بستانا وحائطا فيه 1000 نخلة، قال إلا النخلة هذه، فهذا استثناء معلوم معروف، ما في إشكال، فلهذا اتفقوا على هذه الصور. الخلاف فين؟ لو باع حائطا واستثنى أمدادا معلوم، هبيعك الكومة هذه إلى 5 أمداد إلى 100 كيلو، أبيعك هذا التمر إلا 50 كيلو. منع ذلك أبو حنيفة والشافعي، ومالك قال إذا استثنى كيل معلومة فلا إشكال، وأحمد قال إذا كان يبيع نخلة واحدة واستثنى أبطال معلومة، فأما في البستان أو في الثمرة أو في الصبرة فلا يجوز الاستثناء منه على الإطلاق في أظهر الروايتين، والرواية الأخرى يجوز. نقول هنا الاستثناء لوزن معين وإن كان معلوما، إلا أن الجهالة تقع في تعيين هذه الأرطال، فإن الثمرة قد يكون منه الجيد والرديء، فلو قال بعتك هذه الكومة إلا 50 كيلو، طيب فيها رديء وفيها جيد، أنا سأأخذ 50 كيلو من الجيد، هو يريد أن يعطيني 50 كيلو من الرديء، يقع نزاع في هذا، فهذه تفضي إلى جهالة، لأن ما عينت ذلك. كذلك النخلة، أن أستثنى منها أرطالا معينة، أحمد يقول هذا يجوز لو أستثنى منها نخلة واحدة وأستثنى منها أرطالا معلومة، يعني 5 أو 7 أو 10، فهذه لا تجوز أيضا. ليه؟ لأن النخلة هذه فيها الجيد وفيها الرديء، طب كيف أنا أزن هذه مثلا؟ فلهذا لا يجوز بيع ذلك كما قال الشافعي وأبي حنيفة، إذا استثنى شيئا معلوما من هذا الأمر، لأنه قد يفضي إلى نزاع وشقاق. أما أن يستثني شجرة نخلة هذا لا إشكال في ذلك. نعم.
واختلف رحمه الله تعالى: واختلفوا فيما إذا أصابت الثمار جائحة، فقال أبو
جائحة
فيما إذا أصابت الثمار جائحة، فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو أظهرهما: جميع ذلك من ضمان المشتري، فلا يجب له وضع شيء منها. وقال مالك: توضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر، فهو من ضمان البائع وتوضع عن المشتري، وإن كان دون ذلك فهو من ضمان المشتري ولا يوضع عنه. واختلف عن أحمد واختلف عن أحمد فروي عنه أنها من ضمان البائع فيما قل أو كثر ويوضع عن المشتري وروي عنه كمذهب مالك.
نعم وهذا الصحيح هذا الصحيح. وفي نصب فبما يستحل أحدكم مال أخيه طالما الجائحة من الله عز وجل. أما إذا كان بتعد وتفريط من الإنسان لا يضمن المفرط والمتعد، إنما من السماء فهذه من الله كما لو كانت عندك. فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وهذه المسألة مبنية على اختلافين فيما
إذا أصابت الآفة الثمرة بعد أن يخلي المشتري بين الثمرة بين الثمرة وبين المشتري فيقبضها على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد سواء كانت الثمرة مما تحتاج إلى التبقية أو لم تكن. ومالك يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري بأن يكون اشترى ثمرة واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل. فأما إذا كانت الثمرة غير محتاجة إلى التبقية فلا يكون عنده مضمونا على البائع وإن تلف كله،
لأنه أصبحت في ضمانه وممكن يجذها الآن فعلى ما يؤخرها. أما إذا كانت تحتاج إلى تبقية فأصابتها جائحة فلا دخل فيها. فعلى كل حال إذا أنه باع هذه الثمرة هتنص الحديث ما استحل أحدكم مال أخي. فإذا كانت بجائحة يعني لا دخل له فيها وكذا فإنه لا يضمن وتكون في ضمان البائع يعني المشتري وتكون في ضمان البائع. أما إذا كان بتفريط من المشتري فإنه يكون لا شيء له عند البائع إذا كان بتفريط أو إيه أو بتعدي. والقول بالتفريق كقول مالك هنا بالتفريق بين ما تكون للتبقية وما يصح قطعها فورا هو قول قوي في الحقيقة، قول قوي، لكن نقول يرجع في ذلك إلى المعتاد معتاد الناس. فممكن تكون نعم اشتدت الحبة لكن لم يأتي وقت حصاد عند الناس، عرف الناس أنها بتنتظر حتى تصل إلى درجة معينة فحينئذ تحصد. نعم قال الحديث
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه.
ما سمعت حديث.
إن لم يثمرها الله
نعم
فبما يستحل أحدكم مال أخيه.
نعم
روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا.
تمام نص لما تأخذ إذا بعت لكم ثمرة وكذا فلا حل أن يأخذ فأصابتها جائحة فلا حل أن يأخذ شيئا. نعم
وفي لفظ آخر من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم.
تمام طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. يا أحمد يوم السبت عندنا دورة ولا